بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الدليل الثاني حكم العقل. ما زال الكلام في الأدلة على الاستصحاب، على حجية الاستصحاب. تقدم الكلام في الدليل الأول وهو سيرة العقلاء، وقد انتهى المصنف إلى عدم شنو دليليته. لم يتم عنده سيرة العقلاء كدليل على حجية الاستصحاب. الآن يذكر حكم العقل الدليل الثاني، ثم الدليل الثالث وهو الإجماع، والدليل الرابع وهو المهم الأخبار. أما الدليل الثاني وهو حكم العقل فيستدله على حجية الاستصحاب بتقريب، وهو أن العقل يدرك ملازمة بين العلم بوجود شيء سابقاً وبين الظن ببقائه في الزمان اللاحق. بمعنى إذا تيقن العقل بوجود شيء ثم تزلزل ذلك العلم، كان لديه يقين ثم تزلزل يقينه لأي سبب كان، فالعقل يقول يلازم ذلك، يعني التيقن بالشيء سابقا وتزلزل العلم بذلك اليقين يلازمه الظن بالبقاء اللاحق، وأن الراجح بقاء ما كنت على يقين منه. واضح؟ فكلما تيقنت بشيء ثم زال يقينك لازمه الظن ببقائه لاحقا. خب خي يدرك العقل ذلك، نريد شنو حكم الشارع. خب إذا حكم العقل حكم الشارع فالعقل أيضا يدرك ذلك، يدرك تلك الملازمة وذلك الرجحان، فيثبت حجية الإجماع. واضح؟ هذا هو تقريب الدليل. المصنف ذكر بأن هذا الدليل، هذا حكم العقل بالحقيقة هذا حكم للعقل النظري للعملي. وسابقا تتخطرون فرقنا احنا بين العقل النظري والعقل العملي، بينا ما الفرق بينهما، وقلنا بأنه بالحقيقة هو شيء واحد، العقل شيء واحد، ليس لدينا عقلان، وإنما هذا التقسيم للعقل هو تقسيم اعتباري بلحاظ المدرك المعلوم. إن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فيسمى مدركه العقل، العقل النظري، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعمل فيسمى مدركه العقل شنو؟ العقل العملي. واضح إن شاء الله. في باب الحسن والقبح العقليين قلنا هناك العقل العقلي العملي، هذا حسن مما ينبغي فعله، ذاك قبيح يعني ينبغي تركه. هنا يقول العقل النظري المراد به، لأن هنا العقل يدرك، يدرك ملازم بين وجود شيء وبين الظن ببقائه لاحقا، هذا ما ينبغي أن يعلم. واضح؟ فكان العقل عقلا نظريا. واضح هذا؟ المصنف قبل لا يناقش هذا الدليل يقول يبدو من المتقدمين أنهم عندما ذكروا الاستصحاب ليس لهم دليلا على حجيته إلا شنو؟ إلا هذا الدليل، إلا حكم العقل. ولذا تلاحظون بأن العضدي عالم السني هذا عندما عرف الاستصحاب عرفه بتعريف يبدو منه أنه ملاحظ فيه الدليل العقلي، فقال في تعريف الاستصحاب أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مضمون البقاء. كل ما كان معلوما ولم يعلم عدمه فهو مضمون البقاء، هاي ملازمة اللي ذكرناها بالدليل العقلي. فيبدو من تعريف الاستصحاب عنده أنه ملاحظ الدليل العقلي، ومن هنا تعلم الوجه في ذهاب المتقدمين، جملة من المتقدمين، إلى عدم حجية الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب عندهم ينحصر بحكم العقل، وهذا حكم العقل سيأتي بأنه ليس بحجة، هذا الدليل مو تام. إذن الاستصحاب إذا كان دليله ينحصر به فالاستصحاب شنو؟ ليس بتام. وبتقول الأخبار وينها؟ أقول الأخبار لم يلتفت إلى أنها دليل على الاستصحاب إلا المتأخرين. والد الشيخ البهائي عبد الصمد هو أول من استدل بحجية الاستصحاب بالأخبار، ومن بعد يتبعه صاحب الذخيرة اللي هو المحقق السبزواري، وشارح الدروس اللي هو المحقق الخونساري، ومن تأخر عنه كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري. واضح؟ نعم، قد يبدو من العلامة، عفوا، قد يبدو من ابن إدريس الحلي، قد يبدو منه لأنه استدل بماذا؟ استدل بالأخبار على حجية الاستصحاب. إن قد يبدو عدة عبارة قد يفهم منها ذلك، لأن عبر في الاستصحاب تعبيرا هو مشابه لتعبير ماذا؟ تعبير الأخبار في حجية الاستصحاب. هذا التعبير ذكره في استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه. أكو مسألة أخذناها بالفقه، الماء الكور لا يتنجس إلا بماذا؟ بتغيره بأوصاف النجاسة الثلاثة: اللون، الطعم، الريح. إذا تنجس بتغيره شلون يطهر؟ قالوا يطهر بزوال تغيره، ولكن بزوال تغيره بإلقاء كر عليه. خب إذا زال تغيره من قبل نفسه وحده، زال تغيره من حركة الريح للماء، زال تغير الماء، هل يطهر أو لا؟ نشك في الطهارة. خب كان سابقا يقينا النجس، الآن نشك بالنجاسة، شو يسوي؟ أصحاب النجاسة. هذا ش عبر عنه؟ عبر عنه نقض اليقين باليقين. هذا تعبير ايش به؟ موافق لتعبير الأخبار كما سيأتي. فلذا قد يفهم منه الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب. على كل حال، سواء كان الدليل ينحصر عندهم أو لا ينحصر، وهذا الدليل الوحيد أو لا، على كل حال هذا الدليل ليس بتام. الدليل الاستدلال بحكم العقلي على حجية الاستصحاب ليس بتام. من ناقشه المصنف بمناقشتين، المناقشة الثالثة فيها هي بالحقيقة ترجع إلى مناقشتين أيضا، فحاصل مناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى هاي الملازمة بالحقيقة غير مسلمة، لا نسلم هناك ملازمة عقلا بين اليقين بوجود شيء سابقا وبين الظن ببقائه لاحقا، فإن هذا يكذبه الوجدان. نحن بالوجدان نلاحظ كثير من الأمور، نتيقن بوجودها سابقا ثم يطرأ ما يزلزل اليقين ولا يبقى ظن بوجوده لاحقا. فإن اليقين بوجود شيء سابقا لا يلازمه عقلا شنو رجحان بقائه في الزمان اللاحق. قد يكون في الزمان اللاحق أنا أشك بماذا؟ أشك في بقائه. كم من أمور نحن على يقين منها ثم الآن شنو نشك في بقائها، لا ظن، لا ليس لدينا ظن ببقائها، فلا ملازم عقلا. هذا يكفي النقد عليه بمورد موردين، يكفي لبطلان تلك الملازمة، وهذا يبدو واضح بالوجدان واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا بوجود هذه الملازمة، سلمنا العقل يدرك ملازمة بين وجود الشيء سابقا وبين الظن بقائه في الزمان اللاحق، نقول بأن هذا لا ينفع، لأن هذا أقصى ما يفيد ماذا؟ الظن ببقائه لاحقا. أنت تقول يدرك ملازمة بين اليقين بوجوده وبين الظن ببقائه، ثم ماذا؟ هذا ظن بالبقاء، والظن ليس بحجة، فنحتاج إلى دليل خاص على ماذا؟ على حجيته، دليل خاص على حجيته. فإذا أكو دليل خاص على حجية هذا الظن، يا ظن اللي أدركه العقل من الملازمة بين اليقين بالشيء سابقا بين الوجود اللاحق، إذا أكو دليل خاص فالدليل هو ماذا؟ هذا الدليل الخاص، هذا هو الدليل على حجية الاستصحاب، لا حكم العقل. نعم غاية ما يفيد حكم العقل يحقق لي موضوع هذا الدليل الخاص. الدليل الخاص يقول هذا الظن الحاصل من الملازمة شبيه حجة، خب العقل يقول أنا راح أحصل لك هذا الظن، فالعقل يوجد لي هذا الظن فيوجد الموضوع، فالملازمة وحكم العقل هذا غاية ما يفيد هو أن يوجد لي موضوع ذلك الدليل الخاص على حجية الاستصحاب، واضح؟ فالدليل في الحقيقة ليس هو حكم العقل هذا، بل الدليل هو ذاك الدليل الخاص. أي مناقشة ثانية. بالمناقشة الثانية أكو فد فرع ثاني ذكره هو فد ما أدري يسمي مناقشة ثالثة، لعله صعب نجعلها مناقشة ثالثة. تدرون مناقشة حتى تصير ثانية وثالثة يكون بعد التنزل عن ماذا؟ عن السابق. وياي بعد التنزل عن السابق، فإن ما يقدر نخليها مناقشة ثالثة مع التنزل عن هذا ذكرناه الآن أخيرا. فإذا أكو دليل، فإذا هذا الظن هو بنفسه حجة، بعد ما تجي هاي الفرض الثالث شو نسمي مناقشة الثالثة ما تجي. لذلك لعله المصنف لم يجعلها مناقشة ثالثة، أدرجها مع المناقشة الثانية. شنو هاي؟ هذا الملحق نسميه، حاصله أنه ذكرتم بأن العقل إذا أدرك ملازمة بين العلم بالشيء سابقا وبين الظن بقائه لاحقا، الشارع أيضا يحكم بذلك، مو؟ إذا حكم العقل حكم الشارع. هذا مبهم، هذا كلام مجمل. ما معنى إذا حكم العقل وحكم الشارع؟ ما معنى إذا حكم العقل بوجود ظن لاحق لهذه الملازمة حكم الشارع أيضا؟ ما معنى حكم الشارع في هذا المقام؟ فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن معنى حكم الشرع هو أن الشرع يحكم بحجية هذا الظن، وهذا هو الذي يفيد المستدل. هذا الاحتمال هو اللي يفيد المستدل، أنه حكم الشرع يعني حكم بحجية هذا الظن، فهذا الاحتمال هو الذي يفيد المستدل أن معنى حكم الشرع هو حكمه بحجية هذا الظن. هذا احتمال، ولكن هذا الاحتمال ليس تاما. ليش؟ لأن هذه الملازمة لا يثبت بها حكم الشرع بحجية هذا الظن. وذلك باعتبار أن المدرك لهذه الملازمة هو العقل النظري. هذه الملازمة ذكرناها الآن في العقل النظري، والعقل النظري غاية ما يدركه شنو؟ الملازمة بين وجوده سابقا وبين الظن به لاحقا، ولا يدرك أن هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، صح؟ ما يدرك العقل. بينا قبل لا تحضرون قلنا بأنه العقل النظري يعني هذا المعلوم مما ينبغي أن يعلم، المدرك مما ينبغي أن يعلم، والعملي يعني المدرك مما ينبغي أن يعمل. فنقول بأن العقل العملي فنقول بأنه في المقام العقل النظري المدرك هو الذي يدرك، يدرك وجود ملازمة ووجود هذا الشيء في الواقع فقط، ولا يدرك أن هذا ما ينبغي أن يعمل، لأن هذا مدرك للعقل العملي بحسب الفرد. فالعقل يدرك ملازمة بين وجود الشيء سابقا بين الظن بقاء لاحقا، ولا يدرك أن هذا ينبغي فعله أو لا حتى يثبت شنو؟ حتى نقول بأنه إذا حكم العقل بأن هذا ينبغي فعله، الشارع أيضا حكم بأنه ينبغي فعله فيكون حجة. فهذه الملازمة لا تثبت حكم الشارع بحجية هذا الظن، لأن هذه الملازمة إنما تفيد أن هناك تلازم بين العلم بوجوده سابقا وبين الظن به لاحقا. خب حكم العقل بذلك، هذا يعني أن الشارع أيضا حكم بذلك، يعني حكم بوجود ملازمة بين العلم به سابقا وبين الظن بوجوده لاحقا. واضح؟ واضح الأقول ولا لا؟ يعني مرة الملازمة شو تفرضونها؟ تفرضونها بأنه العقل يدرك بأن هذا ينبغي فعله، يحكم بأن هذا ينبغي فعله. خب يجي ما حكم به العقل وهو أن هذا ينبغي فعله، حكم به الشرع وهو أن هذا ينبغي، فتثبت الحجية. ومرة تقولون الملازمة هيج بأن العقل يدرك ملازمة بين العلم بوجوده سابقا وبين الظن به لاحقا. خب هذا الذي حكم به العقل، فالشرع أيضا يحكم بهذا وهو العلم به سابقا والظن به لاحقا، لا تثبت الحجية. غايته يثبت أن الشرع حكم بالظن به لاحقا. خب ثم ماذا؟ واضح؟ والمفروض أن الملازمة من النحو الثاني، لأن المدرك كما ذكرنا العقل النظري للعقل العملي، فلا تثبت الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن معنى حكم العقل بما حكم به حكم الشرع بما حكم به العقل أن الشارع أيضا يظن بالبقاء اللاحق. مو العقل حكم بين العلم بوجود شيء سابقا وبين الظن به لاحقا، خب الشرع أيضا يحكم بنفس هذا، فالشرع أيضا يحكم بالظن بالبقاء لاحقا، يعني الشرع أيضا يظن ببقائه لاحقا. صلني يقول هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ الشرع كيف يظن الشرع بقاء الحكم لاحقا؟ كيف نفرض أن الشرع يظن ببقاء أحكامه؟ خب هو العالم بأحكامه يدري هي باقية أو ليست باقية، فإما أن يعلم ببقائها أو يعلم بعدم بقائها، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا معنى حكم الشارع في المقام أنه يعلم بأن العقلاء يظنون، مو العقلاء حكموا بالملازمة، العقل يحكم بالملازمة بين العلم بوجود سابقا وبين الظن البقاء، حكم الشارع يعني علمه بذلك، يعني يعلم بأنهم يظنون البقاء. ثم ماذا؟ فليكن ذلك. طبعا الشرع يعلم بأنهم يظنون البقاء، هذا دليل أن الشرع يحكم بحجيته فلا يثبت به الحجية. إذن هذه ثلاث احتمالات لحكم الشارع على وفق احتماله. احتمال أنه ماذا؟ أنه هو الذي يظن بالبقاء، معنى حكمه أنه يظن بالبقاء، إن هذا لا معنى له، كيف هو يظن بقاء حكمه؟ احتمال أن حكم على وفق حكمهم يعني حجية هذا الظن، وهو المطلوب المفروض المستدل، قلنا هذا لا يثبت بهذه الملازمة، لأن المفروض أن الملازمة المدرك لها العقل النظري، وغاية ما يدركه التلازم بين وجود الشيء وبين الظن بقائه، لا التلازم بين وجود شيء وبين أنه ينبغي الإتيان به. حتى نقول حكم الشرع على وفق حكمه يعني الشرع حكم بأنه ينبغي الإتيان به فهو حجة، لا مو هيك الملازمة. الاحتمال الثالث، حكم الشارع يعني شنو؟ يعني حكم، يعني أدرك أنهم يعلمون بذلك أو يظنون بذلك ويحكمون بذلك، ثم ماذا؟ هذا لا أثر له، لا تثبت الحجية حينئذ، وبه يتضح عدم تمامية هذا الدليل. قال الدليل الثاني، حكم العقل، والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظري للعمل، إذ يذعن العقل النظري بالملازمة بين العلم بثبوت شيء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه، يعني الظن ببقائه في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه. إذا شكيت بقائه وكان متيقنا سابقا لازمه أنه مضمون البقاء، هاي ملازمة من مدركات العقل العملي النظري. النظر واضح إن شاء الله، أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق فإن العقل، طبعا لابد أن نفرض أنه طرأ ما يزلزل اليقين وإلا يبقى اليقين، فإن العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مظنون البقاء. جيد، خب العقل حكمه، احنا نريد حكم الشارع. قال وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشارع أيضا برجحان البقاء. وإلى هذا، إلى هذا الدليل يرجع ما نقل عن العضدي، العضدي العضدي ما أدري شلون تقرأها بالضبط، في تعريف الاستصحاب، بأن معناه معنى الاستصحاب أن الحكم الفلاني قد كان، يعني علم به ولم يعلم عدمه. طبعا إذا علم عدمه بعد لا يجري استصحاب، ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك يعني قد كان ولم يعلم عدمه فهو مظنون البقاء، هذا إشارة إلى هاي الملازمة. أقول وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه. والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته، بحجية الاستصحاب، لم يكن عندهم دليل على الاستصحاب غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العض المتقدم، إذ أخذ فيه في الاستصحاب نفس حكم العقل هذا. ولعله لأجل هذا، لأجل أن الدليل ينحصر عندهم بحكم العقل، أنكر الاستصحاب من أنكره من قدماء أصحابنا، إذ لم ينتبهوا إلى أدلة الاستصحاب الأخرى على ما يظهر. فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية، وأول من تمسك بالأخبار على حجية الاستصحاب الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي، وتبعه صاحب الذخيرة المحقق السبزواري وشارح الدروس المحقق الخوانساري. وشاع بين من تأخر عنهم كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال الشيخ الأنصاري: نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر، يعني ابن إدريس، الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره. كيف زال تغيره؟ من قبل نفسه، بنفسه زال تغيره. قال عبر عن هذا الاستصحاب بنقض اليقين باليقين، وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار. وعلى كل حال، إن حصل الدليل عندهم في ذلك أو لا، على كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين: الأول في أصل الملازمة العقلية المدعات، ويكفي في تكذيبها الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا. لا يحصل الظن ببقاء لمجرد أنها شنو؟ كانت ثابتة سابقا. هسه قد يحصل الظن ببقاء، واضح، لأسباب معينة كذا، أسباب خاصة، إلا أنه لمجرد ذلك بحيث تثبت ملازمة ماكو، باطل بالوجدان. الثاني، الوجه الثاني للمناقشة: على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمة دليل آخر غير الملازمة، يعني يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، ليستثنى هذا الظن مما دل على حرمة التعبد بالظن. والشأن، كل الشأن في إثبات هذا الدليل الخاص على حجية مثل هذا الظن، فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي، ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هذا الدليل هو الدليل على حجية الاستصحاب لا الملازمة. نعم، وإنما تكون الملازمة محققة لمن؟ لموضوعه، لموضوع هذا الدليل الخاص، لأن هذا الدليل الخاص يحتاج إلى حصول هذا الظن حتى تثبت الحجية، وهذا الظن إنما يحصل بهذه الملازمة، فتكون هذه الملازمة محققة لموضوع هذا الدليل الخاص. ثم ما المراد من قولهم إن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء؟ في احتمالات ثلاثة. قال: فإنه على إطلاق عادل، أنا عندي خطأ بالعبارة، فإنه على إطلاقه موجب للإيهام والمغالطة. فإنه إن كان المراد في احتمالات ثلاثة، قلنا الاحتمال الأول إن كان المراد أنه يعني الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له. تقول الشارع حكم كما حكم العقلاء أو كما حكم العقل، إذا حكم الشارع حكم العقل، خب هنا حكم العقل بالظن بالبقاء، الشارع أيضا حكم بالظن بالبقاء، هذا ما له معنى. شنو معنى أن يظن بقاء أحكامه؟ هذا احتمال أول باطل. احتمال الثاني: وإن كان المراد أنه يحكم بحجية هذا الرجحان وحجية هذا الظن، فهذا هو المطلوب للمستدل، لكن هذا أيضا باطل، فهذا لا تقتضيه الملازم، بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا. ليش ما تقتضيه الملازمة؟ قلنا المدرك لهذه الملازمة العقل النظري، والعقل النظري يدرك أنه أحسنت أنه هنا ظن خب حكم الشارع على وفقه، يعني شرع أيضا أدرك أن هنا ماذا أن هنا ظن. واضح؟ نعم. لو كان المدرك العقل العملي، يعني العقل يدرك بأن هذا ينبغي فعله، خب حكم الشارع على وفق ذلك الحكم يعني أن الشارع حكم أنه ينبغي فعله فيكون حجة لو كان، ولكن المفروض أنه لم يكن كذلك الاستدلال، كان المدرك الملازم العقل النظري. قال هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث، وإن كان المراد أنه أن الشارع يحكم بأن البقاء مضمون وراجح عند الناس، أي يعلم بذلك، يعلم بأنهم يظنون، فهذا وإن كان تقتضيه ملازمة. واضح إن شاء الله؟ إذا ثبت هذا قطعا الشارع شنو يعلم به، تقتضيه ملازمة، ولكن هذا المقدار شبيه غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب، إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره، عن اعتبار الشارع لهذا الظن ورضاه به. والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار، اعتبار الشارع لهذا الظن من قبله، من قبل الشارع للظن، لا حكمه، لا حكم الشارع بأن هذا الشيء مضمون البقاء عند الناس، هذا ما يثبت، ما يكفي، هذا ما غير نافع. هذا هو الدليل الثاني، وتبين عدم تماميته أيضا. الدليل الثالث، الإجماع. استدل بالإجماع أيضا على حجية الاستصحاب كما يظهر من العلامة الحلي في مبادئ، في المبادئ، في مبادئ الأصول، كتاب مبادئ الوصول إلى علم الأصول، يظهر منه أنه استدل بالإجماع على حجية الاستصحاب. هكذا قال: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيل أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، فاستدل بإجماع الفقهاء. المصنف لا يرتضي هذا الدليل أيضا، يقول هذا الدليل إن تم فهو يتم على حجية الاستصحاب في الجملة. ليش؟ من الصعب أن نقول بأنه يثبت هذا الإجماع على حجية الاستصحاب بالجملة، من الصعب أن نقول ذلك لما ذكرنا من اختلاف الأقوال فيه. 11 قول تقدم، قلنا أكو أقوال أخرى أيضا كثير منهم فصل، واضح، فصل في حجية الاستصحاب، الشك بالرافع، الشك مقتضي، الشك بالموضوع، الشك بالحكم، الحكم الكلي، الحكم الجزئي، التفصيلات تقدمت. من الصعب أن نقول أنهم أجمعوا على حجية الاستصحاب بالجملة. نعم هسه في الجملة ممكن هاي التفصيلات بالنتيجة قالوا ماذا؟ بحجية الاستصحاب. واضح. والشاهد على ذلك، على أنهم يقولون بحجية الاستصحاب في الجملة وأجمعوا على ذلك، وأن هناك مسائل لم يختلف فيها أحد من الفقهاء، والدليل عليها هو الاستصحاب من زمان الشيخ الطوسي، بل قبل الشيخ الطوسي إلى زماننا الحاضر، مثل من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أجمعوا على أن شنو الحكم هو الحدث، من تيقن الحدث وشك الحدث، ومن تيقن الطهارة وشك فيها أجمعوا على شنو على الطهارة، ولم يجد منهم أحد. واضح إن شاء الله. فهناك إجماع على حجية الاستصحاب في الجملة. خب إن قلت هناك من الأقوال قد تقدم من ذهب إلى عدم حجية الاستصحاب، قل وياي مطلقا، فإذا كان هناك من قال بعدم حجية الاستصحاب مطلقا هذا لا يعني أن هناك إجماع في الجملة، حتى إجماع في الجملة ماكو وياي. حتى إذا واحد فصل في حجة الاستصحاب أكو إجماع في الجملة، بينما إذا قال بعدم حجية مطلقا بعد إذا أكو هناك قول بعدم الحجية مطلقا، واضح؟ فلا نقول هناك إجماع في الجملة، واضح وياي؟ إجماع في الجملة شنو يعني؟ شنو إجماع في الجملة؟ يعني موجبة جزئية بقطع النظر عن شنو؟ عن مواردي، منه الحجة من الذي ليس بحجة. فإذا قلنا هناك قول قال بعدم حجة مطلقا، بعد ما نقدر نقول هناك إجماع في الجملة، لا إجماع حينئذ. إن قلت ذلك قلت المصنف يرد هذا، وهذا الذي قال بعدم حجية الاستصحاب مطلقا مراد عدم حجيته إذا كان الاستصحاب يؤخذ به من باب الظن اللاحق، أما إذا كان الاستصحاب من جهة الأخبار مثلا حجيته فلا يقولون بماذا؟ بعدم الحجية. واضح إن شاء الله. فممكن نقول هؤلاء الذين قالوا بعدم حجيته مطلقا ملاحظين الاستصحاب من جهة الظن اللاحق، الأخذ به من جهة، يعني من إذا كان الدليل عليه هو العقل فقط وفقط، إذا كان الدليل عليه هو حكم العقل المتقدم فقط وفقط، فقط عن شبيه قلنا ليس بحجة. حتى الأمر لو يرجع إلينا ونقول بأن الاستصحاب من جهة حكم العقل فقط وفقط، شنقول؟ هو ليس بحجة مطلقا، صح ولا؟ فهؤلاء لعلهم قالوا بعدم الحجية من جهة حكم العقل ذاك. على كل حال قال الدليل الثالث الإجماع، نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنه إذ قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيل أم لا وجب الحكم بقائه على ما كان أولا. أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق 11 قول ذكرنا، إلا أن يراد منه حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجب الجزئية في مقابل السلب الكلي، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة من تيقن بالطهارة وشك في الحدث أو الخبث قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي، بل من قبله قبل الشيخ الطوسي إلى زماننا الحاضر، اتفقت كلمتهم على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منهم، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. ومعلوم أن فرض كلامهم في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، بل ولا من جهة قاعدة المقتضي والمانع، لأن يبدو ليس الشك في المانع، بل حتى لو كان الشك في أصل ماذا؟ المقتضي. والحاصل أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في المقابل السلب الكلي، وهو قطعي بهذا المقدار ويمكن حمله. هاي إن قلت قلت جواب إن قلت، خب عندنا قول بعدم الحجية مطلقا فلا يثبت الإجماع في الجملة. قال ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا على إنكار حجيته من طريق الظن لا من أي طريق كان، في مقابل من قال بحجيته لا لأجل تلك الملازمة العقلية المدعات. نعم، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو خصوص ما إذا كان الشك في الرافع في غاية الإشكال، ليش؟ لأن الأقوال قلنا مختلفة بعد ما عرفت من تلك الأقوال. هذا هو الدليل الثالث وهو تام عند المصنف على حجية الاستصحاب في الجملة. الدليل الرابع وهو الأخبار وهو المهم وهي العمدة وعليها المعول، وإن كان الشيخ الأنصاري شكك في الاستدلال بها لكن هو نفس الشيخ الأنصاري بعد ذلك قال بأنه مجموع هذه الأخبار بعضها يعضد بعض فيصح الاستدلال بها. ثم يقول المصنف على كل حال هي تامة عند الشيخ الأنصاري الأخبار ليس بتامة، إحنا لابد أن نلاحظ تلك الأخبار لنرى أنها تامة أو ليست بتامة. قال الدليل الرابع الأخبار وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل، وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر واحد. فحتى لو كانت خبر واحد ماكو مشكلة إن ثبتت حجيته بدليل قطعي، مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. وإذا كانت مستفيضة حتى لو ثبت عدم حجية خبر واحد هذه ليست شنو خبر واحد، مستفيضة بحيث تفيد الاطمئنان، خلاص فحجة لحصول الاطمئنان. فحتى لو انتهينا إلى عدم حجية خبر واحد أو قلنا بحجية خبر واحد إلا أن هاي الأخبار رواتها ليس ثقات، وياي رواتها ليس ثقات مع ذلك ما يضر. ليش؟ لأنها مستفيضة. احنا نلاحظ الرواة إذا كانت أخبار آحاد، أما إذا كانت مستفيضة أو متواترة بعد ما نحتاج نلاحظ فين سند الرواية حتى لو كانت أخبار ضعاف، تفيد العلم تفيد اطمئنان فهي حجة. واضح إن شاء الله؟ فالمصنف يقول هي أخبار حتى لو كانت أخبار آحاد خب هي حجة، وحتى لو انتهينا إلى عدم حجية أخبار الآحاد هي مستفيضة فهي حجة. واضح إن شاء الله؟ لا من جهة كونها خبر واحد بل للاستفاضة. وإذا قلنا بأنها ليست مستفيضة هي محفوفة بقرائن عقلية ونقلية تفيد الاطمئنان بصدوري، والبحث عن حجية خبر الواحد وعدمه شنو مع التجرد عن القرينة، أما مع القرينة هو قطعا ماذا؟ وقطعا حجة. ثبتت حجية خبر الواحد أو لم تثبت، فهاي أخبار الآحاد أولا ثبتت عندنا حجية أخبار الآحاد، وإذا تنزلنا عن الحجية فهي مستفيضة، تنزلنا عن الاستفاضة هي محفوفة بالقرائن التي تفيد ماذا؟ الاطمئنان بالصدور. قال وإذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر واحد مضافا إلى أنها مستفيضة ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. وإذا كان الشيخ الأنصاري قد شكك فيها بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للأصحاب عفوا للاستصحاب، وقد عرفت الشيخ الأنصاري يقول عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها. الصحيح من حيث السند ليس ظاهر في حجية الاستصحاب، والظاهر منها في الحجية وليس صحيح من حيث السند فلا يصح الاستدلال بهم. يقول إذا كان الشيخ الأنصاري هو شكك فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده في مختاره، والشيخ الأنصاري أصلا اعتمد عليها. ليش؟ يقول وقد عقب هذا الكلام متقدم بقوله فلعل الاستدلال المجموع باعتبار التجابر والتعاضد، بعضها يجبر بعض ويعضد بعض، إذا قلنا إذا كانت مستفيضة خليها ضعيفة السند ماكو مشكلة. ثم أيدها بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي تفيد ماذا؟ حجية الاستصحاب أيضا. ثم يقول المصنف على كل حال يعني هاي تامة عند الشيخ الأنصاري مو تامة عند الشيخ الأنصاري الأخبار، فينبغي النظر فيها في الأخبار لمعرفة حجيتها ومدى دلالتها. ولنذكرها واحدة واحدة فنقول الأولى صحيحة الزرارة يأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.